قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وسكينة نزلت بمجالس
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في شرح الحديث الذي تلوناه أمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أنا عايز الأبناء الصغار يقدروا هذا للآباء، لأن إحنا عندنا ظاهرة العقوق مع انفلات الأخلاق والتقدم العصر والكلام ده وكثرة المال، وبعدين حتى لو ما عندوش مال بيبص لصاحبه اللي معاه فلوس. يعني أب مسكين عامل جاب لي ابنه في يوم من الأيام، والولد عامل خناقة مع والده، فجاء بيبكي الرجل وابنه معاه. ايه يا عم الحاج المشكلة بتاعتك؟ قال لي ابني عايز محمول باربع تلاف جنيه. الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. تعرف 4000 جنيه يعني ما يشيلهاش الا وزير. من 4 سنين ما كانش يشيل محمولة باربع تلاف جنيه الا وزير. له زميل في المدرسة ابوه شغال عندكم في الكويت هنا، تمام؟ والآباء اللي دايما بيشتغلوا بره يروح شهرين في السنة للبلد عايز يعوض غيابه بالمال، عشان الولد لو جاء في يوم من الأيام انحرف ولا حصل حاجة يقول له أنا يا ابني أنا قصرت في حقك، مش كنت بتعوز كذا ببعت لك، وعوزت كذا بعت لك، وقلت لي عايز ساعة جبت لك، وعايز عربية جبت لك، وعايز بيعوض غيابه بالإيه؟ بالفلوس، مع أنه لا يعوض غياب الأب شيء أبدا، بس الأب عايز تكئة علشان يرتكن عليها إذا الولد عقه، يقوم بقى يبتدي يمن عليه بالقصة وأنا ما قصرتش في حقك، وأنا اتغربت ليه؟ اتغربت علشان أبني لك بيت ملك وتلاقي لك شقة تمليك، وصاحبك الفلاني مش لاقي يسكن، وصاحبك العلاني مش عارف يتجوز، وصاحبك الترتاني مش عارف إيه الكلام، وأنت اللي معاك شقة تمليك وجوزتك وعملتك كده. فحصل بقى قال له انا عايز محمول زي اللي مع صاحب. قال له كام يا ابني؟ قال له ب4000 جنيه. الراجل طبعا سمع الرقم اتخض، لان هو عامل بسيط يعني. فالمهم حصل ايه؟ شكل بين الولد وابنه، فقام قايل له ايه الولد؟ قال له لما انتم مش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ الأب لما سمع الكلمة كأنه واحد ذبح، هو بيقول لي كده، بيقول لي كأني دبحت. ده أنا بشتغل ورديتين، أطلع من شغل أروح شغل وبرجع آخر النهار ظهر بينشر وركبي مش شيلان علشان أقدر أصرف على دول. يقول لي مش عارفين تصرفوا علينا، بتخلفونا ليه والكلام ده. فحتى الإنسان إذا ما كانش عنده مال برضو بينظر للناس الآخرين وعايز يقلدهم في مسألة المال فالأب أي أب في الدنيا عنده خوف فطري، محبة فطرية على الولد. عشان كده لم يوصي الله تبارك وتعالى الآباء بالأبناء في القرآن مطلقا إلا في آية واحدة، دايما وبالوالدين إحسان دايما. إنما الآية التي أوصى الله عز وجل فيها الآباء بالأبناء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس. إنما الوصاة ما تكونش الواحد حريص أصلا، ده أنا بحب ابني الفاسد غصب عني بحبه، ده غصب عني بحبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الأبناء هم اللي يبروا الآباء، لأن محبة الولد للوالد تكلف وتصنع، ولذلك ممكن الولد يقتل أباه علشان يورث. لكن الأب لا يمكن، يبقى الابن مريض مرض مزمن مرض عضال. كلمة الطب في العالم كله في كل قاراته قالوا له ريح نفسك، الولد لا أمل فيه. تلاقي الأب أبدا يقول لك لا، الأعمار بيد الله والشفاء من عند الله، أنا منتظر معجزة إن ربنا يشفي لي الولد ده، ويصرف ويخلص الفلوس ويستلف من خلق الله ويصرف على الولد برضه، وكل الأطباء يقولوا ما فيش فايدة برضه بيصرف. خلاص استلف من الناس وباع الحديدة اللي كانت عنده، باع على الحديدة وأن باع الحديدة كمان، يبقى لم يعد معه مال وصار مدينا، وفي الآخر يموت الولد ما يندمش أبدا ولا يقول يا ريتني سمعت كلام الأطباء، ما قالوا لي هيموت كنت وفرت فلوسي وبدل ما أنا مدين. الأب ما يقولش كده، يضع ابنه في التراب وهو يبكي عليه ولا يندم إطلاقا أنه فعل هذا مع الولد. لو عكست الصورة وخلي الأب هو اللي مريض بمرض عضال، والأب غني وكل حاجة والولد بيرعف في مال أبيه، بس الولد لازم هو ياخد أبوه ودي لدكاترة ويسافر به هنا وهنا 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 ومش عارف ايه الكلام ده، حياته كلها سفر مع أبيه من دكتور لدكتور ومن قارة لقارة والكلام ده. واحد صاحبه يقابله يقول له ايه أخبار أبوك، يقول له ربنا يريحه. ربنا يريحه، يريح مني يد يريحه، وهو يقصد ربنا يريحني أنا منه. ليه عمال ألف بيه القارات كلها؟ طب أنت بتلف على حسابك ولا بتنفق من جيبك؟ ده فلوس أبوك، ده إيه اللي أنت تعمله يعني؟ طب إذا كانت كلمة بكلمة قول ربنا يشفيه يا أخي مثلا، بدل ما تقول ربنا يريحه يعني ياخده يعني، ها قول ربنا يشفيه، هي كلمة بكلمة. هو ده الفرق. عشان كده ربنا سبحانه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو الأب سابك وانت ابن سنتين، سابك كده هو لا تعرف تروح مطبخ ولا تفتح ثلاجة ولا تفتح ولا تشرب ولا تعمل، كنت مت في مكانك. ولما تتأمل الآية الجميلة دي واخفض لهما جناح الذل، الطائر لما يحب يرتفع لفوق بيعمل ايه؟ مش بيضرب بجناحيه بكل قوة إذا أراد أن يرتفع؟ طب إذا أراد أن ينزل يعمل ايه؟ مش بيثبت جناحه؟ يعني كده
إذا ثبت الجناح يبقى بينزل، إذا حب يطلع لازم يضرب جناحيه بكل قوة عشان يطلع. الصورة دي استحضرها أنت بتقرأ الآية، واخفض لهما، اخفض انزل لهما جناح الذل من الرحمة. لو أنت حاطط مثلا والدك على جناحك وعايز تطلع لفوق، والدك مصيره إيه؟ هينزل على الدرة أبت، ما أنت جناحك بيعمل كده مش كده؟ هتنفضه في الأرض لو أنت عايز تطلع. لكن لو أنت عايز تنزل ومثبت جناحك، والدك على جناح ووالدتك على جناح، ما فيش حد منه لا هيقع ولا يهتز ولا يضطرب ولا يحصل له حاجة. فبخفض الجناح لو معناه الإيه؟ معناه التواضع والنزول، زي الطائر ما بيثبت جناحه كده وإيه؟ يبقى ناوي إيه؟ ناوي ينزل. فأنا عايز أقول، ودي يعني استطرادة يعني وجدت لها مسلكا، فقلت أنبه عليها. ليه؟ لأن العقوق بدأ يظهر، وبدأ الآباء كثير من الآباء يشتكون من أبنائهم، وطبعا هو الآباء عليهم كفل من الموضوع بلا شك، يعني مش الولد طالع عاقي كده 100% منه، لا الأب برضه له في المسألة. فهو طبيعة الطبع بيسرق، الطبع بيسرق زي ما قلت لكم، الولد اللي عايز محمول ده بص صاحبه حتى لو ما ليس معه مال. فعمر الخطاب يقول: فطفقنا نساؤنا يأخذ من أرى بي، نساء الأنصار يسرقوا من طبعهم ويقلدوه. فلما عمر الخطاب ضرب امرأته لأنها راجعته، قامت أيلاله الكلمة دي، فقال: خابت حفصة وخسرت. قامت رايح ملين لمين؟ لبنته اللي يتهمه بقى. حتى أن في بعض الطرق دخل عمر على عائشة وقال لها: أبلغ بكن أن تغضبن رسول الله؟ قالت: يا ابن الخطاب ما لك بي؟ عليك بعيبتك، روح لبنتك، مالكش دعوة بي، أنا لي أب. هو بقى اللي كلمني عاتبني الكبدة، أنت لا علاقة لك بي. في طريق من طرق هذا الحديث يعني، أول ما سمع الكلام قال: ففزعت، جمع ثيابه ونزل الحفص وقال: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يهجر؟ حد ممكن يهجره؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم شهد لا شوك فيه، ما فيش حد يعرف ياخد عليه حاجة إطلاقا، أفضل زوج عرفته الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يزعل منه ده يبقى هو اللي غلطان 100%، هو اللي غلطان. فإزاي يحصل حاجة زي كده مع رقته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام؟ حتى لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كان لها بنت كده، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تقوم واخدها في حجرها علشان النبي ما قربش منها. ف ايه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اسمها؟ كان اسمها زينب. اول ما يدخل يلاقي ام سلمة واخده البنت في حجرها، فيقوم ايه يداعب لبنت، واول ما يدخل: اين زناب؟ اين ذهبت زناب؟ كده يعني. فعمار بن ياسر اخوها من الرضاعه لا الموضوع زاد عن حد، فقام داخل لقى ام سلمه واخده البنت في حجرها، فقام خاطفها منها، خاطف البنت منها وخرج بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل باهله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد البنت، جعل يسال عن اين زناب، اين ذهبت زناب. شوف يعني، شوف حتى الاخلاق، مش ان هو حتى لما يسال عنها والكلام ده ابدا. ولما كان واحد يناديه يقول له: يا لبيك، لما كان يحب يرد على حد يقول له يا لبيك. مين اللي ممكن يغضب من النبي صلى الله عليه وسلم او يجد في شمائله شيئا يغضبه؟ فعمر بن الخطاب قال: اي بنيتي، اتفعل احداكن كذا وكذا؟ فقال لها: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. الجملة دي فقط هي اللي البخاري أخذها وبوب الباب عليها دون سائر الحديث، لأن البخاري روى هذا الحديث في كتاب النكاح وبوب عليه قائلا: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ما فيش في الحديث أبدا جملة توافق الترجمة إلا الكلمة دي بتاعت عمر. قال لها: لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. ده كلام احنا بنوجهه ايه لكل رجل زوج ابنته، يكون دايما مع البنت، عارف يعرف حال زوج ابنته من القلة من الكثرة، محتاج مش محتاج بتاع الكلام ده، هو ممكن يساعده عن طريق ابنته، يعطي ابنته دائما المال وهي كمان تصرف في البيت وبتاع الكلام ده، وحتى لا ترهق زوجها. في يوم من الأيام جاء الأنصاري من النوبة بتاعته عشاء وطرق الباب طرقا شديدا، الطرق بتاع زوار الفجر. ها زوار الفجر، انتوا بتضحكوا ليه؟ حصل لكم حاجة؟ ها ولا حد خبط عليكم؟ ها مش حد خبط عليكم. فالطرق الشديد على الباب والكلام ده، فقال: أين عمر؟ أثم هو؟ هو موجود ولا خارج؟ وفي الرواية الثانية: أنائم هو. فخرج إليه عمر مسرعا، قال: مالك؟ أجاء غسان؟ غسان ده كان ملك الروم وبتاع، وكانوا بيهددوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز نفسه بحيث أنه يذهب إلى ملك غسان إذا حاول أنه يعمل هجوم ولا حاجة. وزيد قال: وكانت غسان تنعل الخيل لغزونا. تنعل الخيل يعني الرجل لما يلبس النعل بتاعه بناوي يمشي، فمعنى تنعل الخيل يعني بيجهزوا الخيل، كأن لبسوا الخيل نعل يعني عشان خاطر ينطلق بها ويغزو الرسول عليه الصلاة والسلام مدينة. قال له: أجاء غسان؟ قال له: لا. غسان إيه وبتاع إيه؟ لا، بل ما هو أهول. أهول، شوف الكلام، أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي النساء. تخيل، ده شعور الصحابة بقى، يعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلق نساءه وتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام ده أعظم عندهم من أن يستولي غسان على المدينة. الجيل اللي زي ده ممكن يتهزم؟ ممكن حد يعرف يبصله بطرف عين؟ لا والله. تعرف لو احنا جيل نحب نبينا كما كان الصحابة يفعلون لغزونا العالم. نحن أمة فيها جينات العظمة، واللي عايز يعرف يرجع للتاريخ، يرجع لتاريخنا يشوف من نحن. حالة الضعف اللي الأمة تعيش فيها حالة مؤقتة، وهي نوع من العقوبة. ليه؟ لأننا تخلينا عن ثوابتنا. ثوابتنا نرجع إلى القرآن، ونرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقتفي أثره. إذا رفع قدمه وضعنا قدمنا، زي البخاري ما شاف الرؤيا كده، رأى أنه في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل معبرا عن هذه الرؤيا فقال له: أنت تقتفي أثره. وأنا مش عايز أقول لك جرب، لأن كلمة جرب دي كلمة لا يجوز أن تقال، مش هقول لك جرب النبي، جرب كلام النبي لا يجوز أن تقال، لكن خذ شريحة من أحاديث عليه الصلاة والسلام وليكن في صلب موضوعنا اليوم. خذ كيف كان يتعامل مع النساء. مع زوجاتي، عايزة تطبق بالضبط اللي في الحديث وشوف النتيجة. أنا مش بقولك كده عشان تعمل اختبار، لا، لو جبت لو النتيجة جات عكسي بقى أنت غلطان، ما عرفتش تطبق صح. لكن إذا نفذت لابد أن تجد النتيجة. أنا متزوج بأربع من النسوة. أنتوا إيه بتهمهموا ليه؟ ها؟ أنا لا قلت حاجة ولا عملت حاجة وأنا عايز أطلع من الكويت سليم. ها؟ عايز أروح لأهل يعني. طيب النساء عادة لما يكون رجل متزوج بأكثر من امرأة ممكن يحصل مشاكل. نظام بقى الضرائر والبتاع ده والكلام ده. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا في بيتي اللي يدخل البيت عندي وما يعرفش إن أنا متزوج بأربع من النسوة لا يصدق إن دول ضرائر. ممكن يقول ناس ساكنين مع بعض، جيران في العمارة، إخوات، شقيقات. أنا استعملت كل ما قرأته في السنة معهن، والله وبالله وأنا ما أحلف عادة في حياتي كلها ما فعلت شيئا قرأته في الحديث بحذافيره إلا وجدته كما هو. وأنا مستقر الحمد لله جدا مع نسائي ومشتاق أي مشاكل. ليه؟ لأن الرجل الضحية الأولى في التعدد هو الرجل، مش المرأة الأولى ولا الثانية، الضحية الرجل. ليه؟ لأنه لابد أن يجلس على كرسي الاعتراف كل ليلة، ها؟ ويحاسب بالساعة. أنت امبارح رحت قبل العشاء بنص ساعة، جاي لي بعد العشاء ليه؟ أنا لي ساعة عنك، ها؟ أشوف يبلغ المسائل بحاجة زي كده. أنت ممكن لو ما انتش واعي قوي والكلام ده وعلى نياتك وبتتكلم اي كلام، لا، هي قرون الاستشعار بتاعتها مستيقظه 24 ساعه، تلقط الكلام وتجيب بعضه لبعض. ممكن تقول كلمه من شهر وبعد شهرين تقول كلمه عكس الكلمه دي تجيبهم لك لبعض. ها؟ ما تقوليش بقى لا اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الكلام ده. ها؟ تحط دي جنب دي، واحد قال لك لا وبعدين قال اه في فتوى. لا، هي ما شاء الله عليها في المسائل دي عندها قرون استشعار، تمام، وتجيب لك دي وتقول لك دي، والسنة اللي فاتت مش فاكر عملت كذا، والسنة وانت ناس اصلا ناس فطرت ايه، خد بالك. فيوم يبقى على نياته مثلا يقول والله الحقيقة انا كنت انت اتأخرت ليه، يقول والله اصلا كانت عندها مغص ورحت بها للدكتور وبعدين حبت تشرب مانجا، حولنا على محل عصير سقيتها مانجا ومش عارف ايه وكده. تقول له هو انت ليه وديتها؟ هو انا مش كان عندي مغص السنه اللي فاتت واتصلت بيك وقلت لي خلي اخوك يوديكي؟ ها؟ اشمعنى هي وديتها واخويا اللي وداني؟ وبعدين انت مش فاكر لما كنا رايحين المشوار الفلاني وقلت لك انا عطشانه جبت لي ميه معدنيه وما سالتنيش مانجا؟ ها؟ الدنيا ماشيه كده بقى. والكلام ده انا عرفته بقى من ايه؟ من كتر المشاكل اللي بتفرد عليا من التعدد وبتاع والكلام ده، ويا شيخ وبيعمل فيا كذا وبيخلي كذا ومش عارف ايه والكلام ده. فانا كمان ايه عندي قرون استشعار، فبقى ايه بقى برضه بلم الكلام على بعضه وبحاول برضه ان انا ايه استفيد منه. اللهم اجعل لنا عبره ولا تجعلنا عبره. ها؟ فهو الـ 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 لا يمكن أبدا أن تنفذ كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد السعادة في ركابك. مشكلتنا إحنا رجالا ونساء نقرأ ونفعل كما قال الفضيل بن عياض لتلاميذه. فضيل بن عياض انت عارفين بقى فضيل ده كان آية في الزهد وآية في الورع وإلى آخره، بس قبل ما يبقى كده كان آية في العلم. وبعدين لقى خد من العلم ما يكفيه، قال لك أتفرغ للعمل بما علمت. فكان التلامذة يقولوا علشان يحدثهم يعمل مجلس تحديث زي بقية العلماء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان، وما يكتبوا وراه. فجاء له طلبة الحديث يوما قالوا له يا أبا علي حدثنا، قال أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما علمتم؟ عشان تيجي تستزيد كل شوية، عايز إسناد عالي أعلى درجة، وعايز إسناد غريب، ومش عارف عايز إسناد إيه، يعني هل عملتم بكل ما علمتم؟ حدثني الأعمش أنه قال، برضو لم يخل المسألة من فائدة، ما بين يقولوا حدثنا أما حدثوا أهو. حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فقل لي متى تشبع. كل ما تاخد اللقمة مش تروح لبقك، لا ترميها ورا ظهرك، هتفضل جعان على طول. عايز يقول له قل لي متى تعمل، انت عمال تلم في العلم طول عمرك، وتروح لهنا وتركب لبلاد، تروح بلاد تركب الافيال وتبيع الدار وتبيع الحمار وتبيع البتاع عشان تروح تطلب لي اسانيد غريبه من اخر بلاد الدنيا والكلام ده. انا عايز افهم بقى اللي انت جمعته ده كله ومليت بدفاترك هتعمل به متى؟ قل اما تموت هتبتدي تعمل يعني. فهو ايه قال لهم كده. فانا بقول لاخواني أكثر المشاكل اللي في البيوت سببها أننا لم نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع امرأته، ولم نقتفي أثر النساء. يعني أداء، أنا أداء بقول لكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، أنا عايز أقول للنساء كيف تعاملنا مع أزواجهن. الحديث المشهور الذي تعرفونه إن شاء الله وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بحب عائشة، فحبيب حبيبي حبيب، فعايز يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يجي يستنى الليلة بتاعت عائشة ويحط ليه الهدية بتاعته، حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عارفين الموضوع فعايزين برضو إيه يصيبهن من الخير ما أصابت عائشة. فأول ما كلمه كلمه أم سلمة كما في رواية البخاري. ليه كلمه أم سلمة بالذات دونا عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليخطب أم سلمة قالت له لا أستطيع أن أتزوج. قال لها ليه؟ قالت إني مصبية عندي صبيان وكبيرة في السن وامرأة غيراء ما استحملش يكون علي ضر. قال أما قولك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني مصبية فصبيانك إلى الله ورسوله، وأما قولك أنا غيراء فسأدعو الله أن يذهبها عنك. يبقى أم سلمة بتغار ولا ما بتغارش؟ لا تغار بقى خلاص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها خلاص لا تغار، عشان كده أم مكلمين مين؟ مكلمين أم سلمة ما لا تغار. وفي مسلم الإمام أحمد أن عروة بن الزبير سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، فقام واخد الكلام ده ورايح لمين؟ لأم سلمة. فقال لها ألم تري إلى عائشة تحدثني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. يبقى واضح أول لما بدأوا يكلموا أم سلمة عشان أم سلمة لا تغار، لأن لما يكون واحدة بتغير من واحدة وتوصيها بإيه تقولي لها ما تقولي لها مثلا ايه خليها توزع علينا بتاع، تقول لها ايه يا اختي اللي انت لما كل مكوشه على الدنيا كلها كده ما توزع علينا حاجه، ها ها ما الكلام هيبقى بالنظام ده بقى، واحدة غيرانة من واحد فهتتكلم ازاي يعني؟ لازم هتتكلم بنبرة التحدي بتاع الكلام ده. لكن أم سلمة عوفيت من داء الايه؟ من داء الغيرة، فبالتالي كلامها هيكون ايه؟ هيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هادي، بنبرة هادئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلف على نساء، جاء دور أم سلمة قامت مكلمة، إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة في عائشة يعني، ويقولنا قل لأصحابك ضعوا هداياكم حيث تكونوا من نسائه. يعني عايزين النبي صلى الله عليه وسلم ايه اول يقول للصحابة يا جماعة اللي عايز يجيب الهدية ها في اي مكان انا اكون في اي بيت يجيب لي الهدية. طب النبي يقول الكلمة دي؟ هو التعريض بطلب الهدية من صفة اهل المروءة اصلا؟ يعني انا مثلا اقول لك ايه، والله يا اخي الكريم انت في الكويت وجاي لمصر، طيب والله انتوا عندكم محاميل جديده ولا بتوبات جديده كده، يا ريت والله تبقى تجيب لي كبشه، ها هات لي درزم انت جاي، ها واخدلك ازاي؟ اوعى تدخل بايدك فارغه احسن كده، انا كده هزعل منك. قال هو ايه مفيش حد يعرض بطلب الهديه ابدا يعني. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى ايه، هاتوا الهديه في اي حته، انا موجود في اي حته، كانه بيعرض بطلب الهديه، وهذا ليس بالفعل اهل المروءه فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو يعني اسماء. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليها. صباح الصبح ايه الاخبار؟ قالت سكت. فقلنا لها طيب استنى بقى لما يلف ويجي عليك تاني فتحي في الايه؟ في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لف على ازواجه وجاء لام سلمه. قامت مفتحة في الموضوع برضه. سكت ما تكلمش. ايه الاخبار؟ ما تكلمش برضه، لما يلف عليكي برضه ايه؟ قولي الموضوع. لف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على ايه؟ ام سلمه قامت قايله له. قال لها ايه المره دي؟ قال يا ام سلمه لا تؤذيني في عائشه. فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. شوف التفضيل جاي منين؟ أهو ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فأم سلمة قالت أعوذ بالله يا رسول الله من أذاك. لما بقى إيه الصبح بقى إيه الأخبار؟ قالت لا أعوذ بالله من أذى رسول الله. خلاص أم سلمة مش هتجيب نتيجة، يبقى نكلم مين؟ اللي هي بقى ما يتردلهاش كلمة، اللي هي البضعة الحبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي فاطمة رضي الله عنها. عائشة بتقول والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، دخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، وكانت لا تخطئ مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، نفس طريقتها في المشي وتهز ايديها بنفس طريقته بالضبط على رضوان الله عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. فلما رآها قال أهلا بابنتي. جلست فاطمة على طرف السرير، قالت والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، ما غيروش الوضع بتاعهم يعني. قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي عايشة. فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. فقال لها فأحبي هذه. خلاص أول ما خرجت ها إيه الأخبار؟ قالت والله لا أراجع فيها أبدا. قاموا برضه مكلفين مين؟ زينب بنت جحش بقى، ما جابوا بقى ايه؟ الاعلى بقى، ما هو زينب هي التي كانت تسامي عائشه وتساويها في المنزله، وعائشه التي اعترفت بذلك. قالت فارسلوا زينب وهي التي كانت تساميني في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زوجكن اهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فكان زينب كان لها ادلال على النبي عليه الصلاه والسلام. برضه جاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة، فقالت يا رسول الله إن زوجاتك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة وأضجعت في الكلام، يعني تكلمت بكلام إيه في يعني شديد شوي. الشاهد بقى اللي خلاني أجيب الحديث ده، وده وصية للنساء. قالت عائشة فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، هيزعل لو أنا رديت عليها، لأنها تكلمت حقها بكلام ناشف. الأول قبل ما تتكلم بصت لوشه، هيغضب ولا مش هيغضب؟ يبقى فهمنا من هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف مفاتيح النبي عليه الصلاة والسلام. لما بيغضب بيبقى شكله إيه، لما بيرضى بيبقى شكله إيه. كذلك المرأة الذكية أول ما تتزوج، وأنا بأوصي البنات اللي هم لم يتزوجنا، أهم حاجة علشان استقرار الحياة الزوجية أن تبحثي عن مفاتيح زوجك. ما لقيتلوش مفتاح اعملي له طفاشة. تعرف الطفاشة دي اللي بتفتح كل الإقفال، يعني ما فيش قفل يستعصي على طفاش خالص. اخترعي بقى طفاشة، افتحي بقى بأي وسيلة، لكن لابد أن تنظري ابتداء إلى مفاتيح. وبعدين خليكي ذكية، استنبطي. جيتي لقيتيه مثلا بص كده وعم عامل كده، خلاص لأول ما كمش وشه كده يبقى أكيد في حاجة ما عجبتوش. بتبص في البيت ما انتش شايفة حاجة، لو قدرت تلقطيها بذكائك كده القطيها وما تعمليهاش تاني، وعرف ان دي بتضايقه ما تعمليهاش. والرجل يحب المرأة الذكية. مش عارفة ايه هو كشر ليه ولا كرمش وشه ليه، قولوا له في حاجة زعلتك، قولها البتاعة دي مش عجباني، خلاص يبقى ما تتحطش تاني. كوني له أمة يكن لك عبدا. وأي المرأة عندها إمكانات هائلة، إمكانات خرافية، تقدر تلعب أجدع راجل في الدنيا، تلعبه على الشناكل. أنا أقول هذا الكلام بحق. المرأة عندها إمكانات رهيبة وعندها صلاحيات لا آخر لها، وما فيش راجل ياخد في إيدها غلو، بس تستعمل أقوى ما عندها. وتستغرب يا أخي على أقوى ما عندها، هو شدة ضعفها. تخيل أقوى ما عندها هو شدة ضعفها، كل ما تضعف تغلب. وده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. إيه معنى الحازم دي؟ الذي يغلب ولا يغلب. أما الحازم إزاي؟ هي بقى تجيب لمس كتاف من نفخ، مش محتاجة تدخل معاه مصارع، تنفخه بس يقع. عشان كده قرأت زمان إن الرومان لم يكونوا يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه، فإذا استطاع أن يروض المرأة ملكوه الملك. يبقى بيفهم. طب اللي متجوز أربعة ده مش ممكن يحكم العالم؟ ها؟ أشوف أنا مظلوم إزاي؟ ليه؟ لأن المرأة زي ما قلت لكم لها دهاء وعندها صلاحيات ولها طرق في اللعب كثيرة، مش أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة ستة والكلام الفارغ ده، لا، لها طرق كثيرة. وده مش كلامي برضو، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. يبقى ممكن تبقى مرة دفاع مرة هجوم مرة وسط، ها؟ لها كثير. انت بقى ما انتش فاضي، وراك شركات وراك مش عارفين وراك بتاعه الكلام ده، ما انتش فاضي لها بقى، ها؟ عشان تعرف بتلف ازاي وتعمل ازاي والكلام ده. فالرجل الحازم الذي يغلب ولا يغلب، هي بتغلبه بقى. يعني الرجل الحازم اذا طلع بره الدنيا توقف على رجل، واذا هو دخل جوه البيت مراته توقف على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة هي التي تحكم العالم. يبقى قوتها في شدة ضعفها، لكن لما تقف قدام الراجل وعايزة تعمل رجل يكسرها على طول. ده نوع من الغباء اللي بتقع فيه النساء. اتنين كانوا هيتطلقوا، قول ايه يا جماعة الموضوع؟ قالت والله انا رحنا نختار عفش البيت موبيليا، هو كلاسيك، عايز عفش بني وانا ما بحبش البني، انا عايزة حاجة زي شفتيش كده، يعني عايزة مثلا ايه روز، ده بتقول لي يعني عايزة السيمون. اول مرة كنت اسمع لون السيمون ده في حياتي منها يعني، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش السيمون لونه ايه، ها؟ لكن اللي اعرفه سيمون دي بوفوار بس، ها، بتاعت فرنسا دي وليا اياها. لكن سيمون انا حد ما اعرفش سيمون لونه ايه، يعني في الالوان شكله ايه يعني. وانا اللي قاعده في البيت والعفش في وشي ليل نهار، فمش ممكن يضرم لي البيت يقفلهولي يقول لي كل بني بني بني. طب هو في الشغل طول النهار وبيجي يا دوب ياكل اللقمه وينام ويشخير ويسمع سبع جار، انا اللي قاعده في البيت طول النهار بعدي على الانتريه وبدخل المطبخ وادخل اوضه النوم واوضه العيال ومش عارف الكلام ده، فلازم يجيب لي عفش يريح نظري. قلت له يا اخي عندها حق، طب ليه ما تريحهاش؟ قال انا كمان الالوان اللي بتاعت اليومين دول كده مش عجباني، ايه اللي عايزاه لي احمر وعايزاه لي مش عارف ايه والكلام ده وبتاع. في ساعات ما تقدرش تتكلم الاثنين مع بعض، لازم تدي لكل واحد كلمه في ودنه لانك هتفسدهم الاثنين. ما تقدرش تقرع الرجل قدام المراه ولا تغلط المراه قدام الرجل. طب يا جماعه الخير انا الان مش فاضي، ممكن تديني تليفوناتكم؟ خدي التليفون بقى اعمل مكالمه بقى. كانت مكالمتي للست مش للراجل. قلت لها بص يا بنتي، لو عايزه تجيبي العفش اللي انت عايزاه سيبي له الاختيار وزكي اختياره. دخلت الموبيليا ده انتوا هتلفوا لما تدوخوا لحد ما تلاقوا اللي انتوا عايزينه، يعني هتمروا على 100 محل موبيليا، وبعدين من كتر الموبيليا والالوان والاشكال انت بتنسى اللي فات، ما بتتذكرش. وانت يعني مخك دفتر، كل ما تيجي اوضه تنام تقول لا زهاري في الهارد، ها؟ لا بتنسى على طول، الالوان بتكنس بعضها لانك انت هتتفرج على الوان كتير جدا وموبيليات كتير جدا وبتاع. جيت انتوا الاثنين عشان تختاروا. يقول لك ايه اللون ده جميل، تقول له جميل تسلم عينيك، بس يلا نعمل ايه؟ نمشي شويه خلاص اللون ده هو نسيه. طب وانت تقولي لي طب ايه رايك في اللون ده؟ لا مش عاجبني انا برضو، مش عاجبني برضو، ها؟ وتفضلوا ماشيين. ايه رايك في اللون ده؟ هو يقول ايه رايك في اللون ده؟ تقول له جميل ما شاء الله، ده حتى شوف القعده بتاعته لذيذه وكويسه ومش عارف ايه والكلام ده، ها؟ يلا نمشي. هتفضلوا ماشيين لحد ما تجيب اللون اللي انت عايزاه. ايه رايك في اللون ده؟ يقول لك يعني خلاص انا مري عليه. وفضلوا ماشيين، ها؟ وهندخل في اللون ده وندخل في مش عارف الكلام ده، وفي الاخر هتجيب اللي انت عايزيه بس برضاه. لكن لما تقولوا له انت كلاسيك وذوقك مجليط ومش عارف ايه والكلام ده، مين اللي يقبل هذا الكلام؟ يعني انت تستطيع انك انت تاخدي اللي انت عايزاه بايه، تاخدي اللي انت عايزاه بس ما تكنسيش ذوق الرجل. يبقى لما عائشة بتقول نظرت إليها ليكره أن أنتصر، يبقى عرفت مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم متى يغضب ومتى لا يغضب، متى يرضى أن ترد عليها ولا متى لا يرضى. قال فلما نظرت إلى وجهه فوجدته أنه لا يغضب أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. خلاص، يعني إذن أنا عايز أقول لو أنا كزوج وامرأتي كامرأة، كل واحد فينا كان له أسوة، أنتن لكن أسوة ابتداء في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زوجاته صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمرأة العاقلة أن تنظر إلى مفاتيح زوجها فتتعامل معه على أساس ما يحب وما يكره. وأذكر أن شريحا القاضي تزوج امرأة فقال له بعض أصحابه وأظنه عامرا الشعبي، قال له كيف أنت مع امرأتك؟ قال ظللت معها 20 سنة ما اختلفنا في مرة قط إلا في مرة واحدة وكنت لها ظالما. قال له كيف كان مبدأ أمرك؟ قال لما دخلت بها مددت يدي إليها فقالت على رسلك يا أبا أمية، ثم حمدت الله عز وجل وأثنت عليه وقالت أما بعد فإنه كان لي في قومي أكفاء وكان لك في قومك أكفاء، ولكن إذا قدر الله شيئا كان، فقل لي ما الذي تحبه فأفعله وما الذي تكرهه فلا أفعله. قال فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، هي بدأت الحياة الزوجية بخطبة، قال أحوجتني إلى الخطبة فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه وقلت لها أما بنو فلان فإنهم قوم صالحون وأما بنو فلان فاجتنبيهم، و أما قالت وأما أصهارك؟ قال لا أحب أن يملني أصهاري، لا يعني أذهب إليهم كثيرا ولا يأتون إلي كثيرا. قال وبعد سنة دخلت بيتي فرأيت إنسانا فقلت لها من هذا أو من هذه؟ قالت هذه أمي. فسلم عليها فقالت له يا أبا أمية أدب، فإن المرأة لا يسوء خلقها إلا باثنتين، أن يكون لها ولد أو أن يكون لها حظوة عند زوجها. يعني القصد من هذه الحكاية أن المرأة العاقلة قالت له قل لي ما الذي تحبه فأفعله وما الذي تكرهه فلا أفعله. وذكرت في آخر الحديث الماضي حديث عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بالهدايا التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخصونه بها في ليلتها. واليوم أسوق حديثا آخر أيضا في هذا المعنى، رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت تزوجني الزبير يعني ابن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح بعير يعني وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكان مهمة أسماء أن تذهب إلى هذه الأرض البعيدة وتأتي بالنوى على رأسها وتدقه لفرس الزبير الذي أوقف حياته على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهي راجعة من الأرض تحمل النوى، مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب بعيره، وكان معه جماعة من أصحابه، فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام البعير ودعا أسماء لتركب خلفه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا زوج أختها عائشة، فدعاها لتركب خلفه. قالت: فذكرت الزبير وغيرته فلم أركب. فلما رجعت إلى البيت قصت على الزبير ما حدث، فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل إيه؟ يعني هو يعني عنده غيرة من مشيها، وعنده أيضا غيرة من ركوبها، طب خلف من تركب؟ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فهي راعت الزبير بن عوام وراعت طبع الزبير، وكان الزبير رجلا غيورا وكان غضوبا أيضا، حتى أنني قرأت في بعض الكتب ولكن لم أتحقق من إسنادي هذه الحكاية، أنه كان إذا كان له امرأتان كان إذا غضب منهما ربط شعر واحدة في الأخرى ويضربهم الاثنين، ما يعرفهم ما يعرفوش يتفكوا من بعض. فكانت أسماء لا تحسن تدافع عن نفسها، فكان بيجي يعني وشام ورم يعني، فتذهب إلى أبيها أبي بكر تشتكي الزبير ابن العوام، فكان يردها ويقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. لكل إنسان فينا سواء كان رجلا أو امرأة فيه عيب أو فيه عيوب، إن استطعت أن تتعامل مع هذا العيب صار المرء كاملا. وهذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة حتى لا نعذب أنفسنا ونعذب غيرنا. يعني إنسان له مثلا من الصفات عشرا، عنده عيب في صفتين وثمان صفات جيدة، إذا استطعت أن تتعامل مع هذين العيبين صار المرء كاملا. ليه؟ لأنه لن يكون في هذه الحالة عيبا. ليه؟ طالما أنك أنت عرفت أنك أنت تتعامل معه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للزبير مازحا، يقول له: أظنها لو آلت إليك يعني الخلافة لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. يعني ممكن يحشد جيش كامل بسبب شدة غضبه ليقاتل رجل أناسا آخرين أخذوا منه مدا من شعير، يعني شوف يجرد جيشا والجيش ممكن يبقى فيه قتلى وإلى آخره. فكان عمر الخطاب يقول له هذا بسبب شدة غيرته. فإذا المرأة العاقلة هي المرأة التي تبحث عن صفات زوجها. لما للرجل عليها من القوامة؟ قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. حصل نوع بقى من الانفلات بسبب اطلاعنا على ثقافات الغرب، وبسبب أن من سموا أنفسهم النخبة ذهبوا إلى الغرب، حصل لهم غسيل مخ، رجعوا إلى بلادنا أرادوا أن تكون المرأة كالرجل. وأنا في بداية كلامي في محاضرة أمس قلت إن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات ورتب على المسافات أحكاما، فعندما يقول عز وجل وللرجال عليهن درجة ما ينفعش المرأة تبقى جنب الرجل ولا تبقى فوق الرجل، هو مكانها الذي خلقها الله عز وجل فيه لتحسن وظيفة العبودية أن تكون في المكان الذي قدره الله عز وجل لها. ومش معنى وللرجال عليهن درجة إن الرجال أفضل من النساء، يعني لا، ممكن امرأة واحدة تسوي أمة من الرجال. الكلام كلام طويل، وأنا يعني سأتممه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أتمم بخير فوائد هذا الحديث، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني القلوب مفتوحة لتقبل ما أقوله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت